بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه. وذكرنا من شأن أنس رضي الله عنه أنه بعد ما وهبته أمه لخدمة الرسول صلى الله عليه وسلم، فعاش في كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وتربى بين يديه صلى الله عليه وسلم، فنعم بكل خصلة طيبة، ونعم كذلك بشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، فنال العلم والتربية والتهذيب وكل خير ناله من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه كان في كنف الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى نوعا من الرفق والعناية والاهتمام والتربية من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع من العناية والاهتمام والرفق لم يحصل عليه ولم يلقه من أبيه أو أمه أو أي من عشيرته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواليه الرفق والاهتمام والعناية. وذكرنا في هذا الباب أن من أساليب التربية الهامة الرفق بمن نربيهم، وخاصة هؤلاء الصبية الصغار الذين ما زالوا في بواكير حياتهم. وكيف أن التربية مع الأطفال الصغار وفي بواكير الحياة لو كانت مصحوبة بالرفق واللين والرحمة لكان لها ثمار عظيمة ولأنتجت نتاجا طيبا. فهذا أنس رضي الله عنه لا ينسى ذلك اليوم الذي التقى به مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اليوم يوم اللقاء الأول، كان ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام مع المنتظرين، رجال كثيرة جدا ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أنس مع مجموعة من الأطفال الصغار يقفون لمراقبة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، يقدم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيتهلل وجهه بالفرح والسرور وينطلق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أنس لا ينسى هذا اليوم يوم اللقاء، لا ينسى اليوم الذي ذهبت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لم ينسى لأنس هذه الأيام الطويلة التي قضاها معه، فكان يدعو لأنس رضي الله عنه. وما أعظم أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم لإنسان، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس بالبركة في أهله وماله وولده، فكان له 120 من الولد، وعاش قرنا كاملا وثلاث سنوات، يعني 103 سنة و 120 ولد. وكما ذكرنا لا تحديد نسل ولا تحديد أسرة، مفيش، 120 مولود و 103 من الأعوام مع البركة في المال. فكان من أغنى الأنصار ومن أغنى أهل المدينة مالا رضي الله عنه، فما اشتكى وما احتاج إلى أحد في مال، مع أنه عنده 120 ولد. تخيل واحد عنده 120 ولد نحتاج ينفق عليهم كم؟ ده لو بينفق كل يوم مثلا دينار، يبقى محتاج 120 دينار كل يوم. 120 دينار كل يوم، قول في 30 يوم يبقى كم كده؟ قول 100 دينار، 100 في 30 يعني كم؟ 3000 دينار يوميا شهريا. تخيل ده راتبه كان قد إيه؟ ده لا كان شغال في الحكومة ولا كان له شغل في الوزارة، ما فيش. أنس بن مالك رضي الله عنه لم يكن عاملا في ديوان الحكومة، ولكنه كان يعني يعمل في خدمة الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنوات. بعد هذه الخدمة كان أنس بن مالك رضي الله عنه يخدم هذا الدين، وهذا ما سنراه في سيرته رضي الله عنه. أنس بن مالك نعم تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات كاملات، لكنه خدم هذا الدين 80 عاما متواصلة، يخدم هذا الدين وينفق هذا العلم الذي أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم. شيء عظيم جدا إن إنسان يتربى 10 سنوات فقط، ولكن تكون الثمرة بعد كده قد إيه؟ إنه ينتج ويثمر لمدة 80 سنة يخدم هذا الدين، وينتج ويربي ويعلم ويهذب. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان رحيما رفيقا بأنس رضي الله عنه، وهذا الرفق وهذه الرحمة وهذا اللين أثر إيجابيا في حياة أنس رضي الله عنه، فكان أيضا رفيقا هينا لينا رضي الله عنه. أنس مش ممكن يطلع عصبي، مش ممكن يطلع سريع الغضب، لكنه كان أيضا رفيقا حليما، ورث من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق الطيب، ثم إنه أورثه لمن بعده من أبنائه ومن رباهم في هذا المجتمع الإسلامي، فقد رباهم أيضا بالرفق واللين والرحمة. وذكرنا من قصته هذا الموقف اليسير الذي ذكرناه الأسبوع الماضي في هذه القصة، أن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني. يعني هو طفل صغير، فالنبي قال له روح هات الشيء الفلاني، فهو قال في نفسه كده: والله ما أنا رايح. وبعدين رجع قال: لا أنا هروح وأعمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كأي طفل أبوه يقول له مثلا روح اعمل كذا، فيقول لا مش رايح، أو يبقى ناوي إن هو يطلع من باب البيت وما يروحش. لكن لما يتحرك شوية من أمام والده يستشعر إن هو لازم يلبي الأمر وينفذ الطلب. كان هذا شأن أنس، إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل له حاجته، فهو كان ناوي يطلع من قدام الرسول عليه الصلاة والسلام وما ينفذ الطلب، لكن بمجرد ما خلى بنفسه راجع نفسه قال: أنا لازم أعمل اللي أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي. قال: فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنس، أو قال: يا أنيس، أذهبت حيث أمرتك؟ قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. المشهد كالآتي: إن أنس رضي الله عنه خلاص راح يؤدي الطلب الذي طلبه منه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما خرج لقى الأولاد بتلعب في الشارع. تخيل أنت بعت ابنك مثلا يجيب جبنة، يجيب لبن، يجيب عيش، وبعدين الولد طلع لهم بيلعبوا في الشارع، هيروح يقف في الطابور ويتعب نفسه ولا يلعب شوية وبعدين يروح يجيب؟ شيء طبيعي أنه يروح يلعب كعادة الأطفال، فراح أنس يلعب مع الأولاد. النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعني استطول المدة، أنس راح وغاب بقى له مدة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق فوجد أنس يلعب في السوق، فمسك أنس من قفاه. طبعا مسك من قفاه أنس خلاص هيجيله ارتباك ويضطرب، ومن اللي مسكنا بيبص كده بيلتفت، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم يضحك. النبي بيضحك صلى الله عليه وسلم، يعني مسكه من قفاه مش بقى يديله علقة، لا ده مسكه من قفاه وبيضحك. طبعا يضحك ديت قلنا انها بتريح المتهم، طبعا ماسكه انت بتضحك يبقى خلاص مش ناوي بيه شر، لكن لو انت ماسكه بتكشر في وشه يبقى ناوي تديله ايه، ضربتين قفايين حاجتين من اي حاجه يعني ايه تربكه. لكن نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده يضحك، طبعا فاطمئن انس رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيساله وهو عارف طبعا انه ما راحش ما فيش في ايده حاجه، يبقى ما راحش وما جابش حاجه، فبيساله انت رحت؟ قال أذهبت حيث أمرتك، يعني رحت. فقال نعم أنا أذهب الآن، ما بيكذبش، قالوا نعم نعم راح دلوقتي راح دلوقتي، خلاص عدى الموضوع. أنس رضي الله عنه شاف الموضوع يعدي، لأنه يعلم رفق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما عملوش محكمة، ما قالوش أنا بقول لك رحت ولا ما رحتش، جاوبني رحت ولا ما رحتش، وأنس بقى يتعلق له الفلك أو يتضرب يعيني. لا، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا، ولكن هو يعرف أن هذه هي طبيعة الأطفال، سن صغير وراح يلعب، شيء طبيعي أن هو يلعب، يعني مش معقول أن الولد ما يلعبش. فالنبي عليه الصلاة والسلام من رفقه ولينه ابتسم ثم سأله: ها ذهبت حيث أمرتك؟ فقال نعم أنا أذهب. فلم يعلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه. أنس يقول: والله لقد خدمته 10 سنين، فما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. انظر لحلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم 10 سنين خدمة، ما قالوش على حاجة انت دي ما عملتهاش لي او دي عملتها لي. كان سيب انس رضي الله عنه براحته، يعني يخدم براحته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له وانس يعمل اللي يعمله، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتمد على خدمة انس، ولكن سيب أنس معه يتربى ويتعلم ويتتلمذ مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه إذا نادى أنسا صغره تحبيبا وتدليلا. لما يناديه يصغره. يعني مثلا أنت إيه؟ واحد اسمه أنس يقول له يا أنيس، مش كده؟ يا أنيس، فيصغر. لما يصغر دوت للتحبيب، أحيانا تكون للتحقير، ولكن في هذا السياق بتكون إيه؟ بتكون للتحبيب، للتدليل، فهي بتيجي حسب سياقها. وأحيانا طبعا عكسها الكنية، عكسها الكنية، كنية للتكبير، كنية للتكبير. مثلا أقول لك يا أبو أنس، مثلا أقول لك أبو أنس، يا أبا أنس، أو يا أبو حازم، أو يا أبو أي حاجة، يبقى دوت ليه؟ للتكبير، حتى تشعر بأنك رجلا. فالكنية كانت للتكبير، والتصغير كان للتدليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يكني أنس، وأحيانا كان يدلل أنس، فكان يدلله ويقول له يا أنيس تحبيبا طبعا. فطرة يناديه يا أنيس، وأخرى يا بني. انظر لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا بني، انظر إلى هذه الرحمة، إلى هذا الحب، إلى هذه الشفقة المتدفقة من النبي صلى الله عليه وسلم، إن الطفل الصغير يسمع هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا بني يا أنيس. هذه الكلمات نحن ما نسمعها من آبائنا، أليس كذلك؟ أنت في البيت ممكن تتشتم، ممكن تتضرب، ممكن يزعق لك، ممكن يعمل لك أي حاجة، لكن إمتى بتتنادى يا بني ويدلعوك ويقول لك يا حمادة يا حمو يا، هل الحاجات دي بنسمعها؟ أنت ممكن تسمع إيه؟ يعني حاجات تانية، أنواع الطيور والحيوانات كلها تتقال لك. وده أقول بقى على سياق التدليل أو غيره، مش مشكلة، بس المهم هل نسمع هذه الكلمات يا أنيس ويا يا بني؟ فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدلل هذا الطفل الصغير، يدلل رحمة به صلى الله عليه وسلم. وكان يغدق عليه من نصائحه ومواعظه ما ملأ قلبه وملك لبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتصر على التدليل، يعني هو مش قاعد يدلل الولد طول عمره، لا، ده هو يدلله في وقت من الأوقات، لكن الأوقات الأخرى ماذا يفعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعلم هذا الولد، يعلمه، لأن اليتيم ليس هو من فقد أبويه أو أحد أبويه، ولكن اليتيم هو من فقد التوجيه، من فقد التربية، من فقد التأثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربيه ويعتني به ويكشف يتمه، حتى يصير هذا الغلام الصغير كأنه ليس باليتيم، لكنه تربى وتعلم وترعرع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم يغدق عليه من نصائحه. يغدق يعني يغدق، ها، بالقطرة ولا يغدق كتير؟ كتير. كان يصب عليه النصائح صبا، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير ما ينصح أنس رضي الله عنه، كثيرا ما كان يعظ أنس رضي الله عنه. وهذا أيضا من أساليب التربية، إنك أنت لابد بين الحين والحين تنصح أبنائك وتعظ أبنائك، يكون بينك وبين أبنائك حتى في البيت أسلوب النصح والإرشاد والوعظ والتوجيه بصفة مستمرة دايما، ولكن ما يكونش بصورة مملة. لأن أحيانا يتقالك في البيت ذكرت، كل ما يشوفه وشك ذكرت ذكرت، آه أنت كده، أنت خايب، أنت هتسقط، أنت هتفشل، أنت منتش نافع. ليه؟ عشان ما بتذكرش. هو ده توجيه؟ ما هو توجيه، أيوة، لكن توجيه ممل، هذا ما يصح. ولكن لم بغي التوازن، التوازن في التوجيه. نعم، نقول له ذاكر، نقول له ادرس، نقول له احفظ، نقول له، ولكن بتوازن، لا يكون الأمر إيه؟ الأمر دايما في إلحاح، إلحاح على أمر واحد، حتى يمل ويسأم من سماع هذه النصائح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الناس بالموعظة، يعني بين الحين والحين ينصحهم، بين الحين والحين يديهم موعظة، مش كل شوية نصائح، مش كل شوية مواعظ. الولد يقول لك يعني أنت مش لاقي حد يسمعك؟ جايبني أنا عمال تقول لي النصايح؟ الراديو فتحناه ومش عايز يسكت، عايزين نغير المحطة، عايزين نسمع حاجة تانية. كل شوية نصايح 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 وتوجيهات، نصايح وتوجيهات، حياتك في البيت بقت نصايح وتوجيهات، الولد هيمل. لابد أن يكون في توازن، احنا بنعيش حياة، لابد أن نوجهه في دراسته، نوجهه في عبوديته، نوجهه في حياته الاجتماعية، نوجهه دائما كيف يعيش، كيف يتعامل مع أصدقائه، كيف يتعامل مع جيرانه، ويكون الإرشاد والتوجيه بلطف، ويكون الإرشاد والتوجيه ليس فيه التعنيف ولا التغليظ، ولكن التغليظ في محل التغليظ يكون مناسب، والتلطف والرفق في محل الرفق أيضا يكون مناسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ وينصح أنس رضي الله عنه، بل كان يغدق عليه النصائح والمواعظ كثيرا ما كان ينصحه. طبعا نصائح ومواعظ كثيرة، أنس هينساها ولا يحفظها؟ أكيد أنس رضي الله عنه ينصح هذه المواعظ، بل وتحفر هذه المواعظ في قلبه قبل ما تنقش في عقله، لأنه يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أعظم ما يميز نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تكون في محلها. يعني أحيانا النصيحة أنت تقولها وما بقاش لها تأثير لأنها ليست في مكانها. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يسير مع بعض أصحابه، فمروا على مزبلة عليها جج ميت أسك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ جدي ميت أسك، يعني مقطوع الأذن معيب يعني. فقال: أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فالصحابة كلهم قالوا: يا رسول الله والله لا يأخذ أحدنا ولو أن له درهم. يعني أنت لو اديتنا فوقي درهم ما حدش يشير، إنه جدي ميت أسك، ولو كان حيا لكان معيبا، لو كان في الروح ما حدش كان يشتري برضه، ده ودن مقطوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم، قال: إن الدنيا أهون على الله من هوان هذا عليكم. موعظة ما تتنساش بقى. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم إن الدنيا أهون من الجيج الميت الأسك اللي أنتم مش عايزين تاخدوه ده. هذه الدنيا هينة لا تساوي عند الله عز وجل جناح بعوضة. إذا الناس يتأصل عندها إن الدنيا حقيرة، إن الدنيا مهينة، إن الدنيا كالجيج الميت الأسك الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به المثل. فكان هذا شأن مواعظ الرسول صلى الله عليه وسلم، دائما الموعظة يبقى لها تأثير، يبقى لها أثر، لأنها تكون كالدواء الذي يوضع على الجرح، يبقى فيه فعلا جرح وكأنه دواء يوضع على الجرح فيكون بلسما وعلاجا لهذا الجرح. ما كانتش المواعظ مستمرة بحيث أنها تبقى مملة، ولا أن المواعظ مش موجودة بحيث أنها تؤدي إلى غربة. تيجي تنصحهم يقولك: أنت فين من زمان، بأن مدة ما سمعناش الكلام ده، أنت لسه فاكرنا دلوقتي؟ لا، المواعظ تكون موجودة بين الحين والحين، دائما يكون في توجيه في نصائح. وكان من نصائحه صلى الله عليه وسلم أن يقول له: يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني، إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد فافعل. النبي صلى الله عليه وسلم يربي أنس على طهارة القلب، على طهارة القلب ونقاء القلب وسلامة الصدر، لأنه لا يلقى الله عز وجل يوم القيامة ويفوز بهذا اللقاء إلا من أتى الله بقلب سليم لا غش فيه ولا رياء ولا نفاق، ليس فيه أي مرض من هذه الأمراض. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يهتم بتربية بدن أنس رضي الله عنه، لا يهتم بطعامه، لا يهتم بشرابه فقط، ولكنه يهتم بقلبه. وهذا أمر ضروري جدا. نحن في بيوتنا وفي مجتمعاتنا نهتم بماذا؟ الأب مهتم بإيه؟ الأولاد كلوا ولا ما كلوش؟ راحوا المدارس ولا ما راحوش؟ لبس ولا ما لبسوش؟ خد الدرس ولا ما خدش الدرس؟ مش كده؟ هي دي اهتماماتنا. ما الولد مريض، خد العلاج ولا ما خدش العلاج؟ كلها أشياء مادية، أشياء دنيوية، أشياء تعالج البدن، تهتم بالصورة، تهتم بالشكل. لكن من منا يسمع توجيها لصلاح القلب؟ هو ده المطلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يترك مسألة الأبدان هذه، نحن لن نموت من الجوع، الأكل موجود والشرب موجود والملبس موجود، لكن الغير موجود هو التوجيه بحياة القلوب. كيف تحيا هذه القلوب؟ كيف تكون هذه القلوب نقية؟ كيف تصبح هذه القلوب زكية؟ كيف أنك تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد، ليس في قلبك حسد لأحد، ليس في قلبك ضغينة لأحد، ليس في قلبك شيء لأحد؟ هل تستطيع أن تفعل هذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس رجل مر قال: هذا من أهل الجنة. فالناس استغربوا: ده كده من أهل الجنة ده ليه؟ فرجل لزمه، قال له: أنا قاعد معاه شوف إيه حكايته. دخل لقى الراجل ما بيعملش حاجة كتير، بيصلي زي ما بيصلوا ويصوموا زي ما بيصوموا، شيء طبيعي جدا، حياة عادية جدا، لا هو بيكسب من الصيام ولا بيكسب من القيام غير أنه بيؤدي الفرائض. فهو سأله قال له: يعني ما الذي بلغ بك هذا المبلغ؟ فقال إني لا أفعل شيء غير ما رأيت، غير أني أبيت وليس في صدري شيء لأحد. قال تلك التي بلغت بك وتلك التي لا نستطيع، هي دي اللي وصلتك، إنك أنت بتبات وفي صدرك إيه؟ مفيش في صدرك شيء لأحد، ما انتش عندك حقد على واحد، ولا بتحسد واحد، ولا عندك غل لواحد، مفيش أي أمراض، مفيش أي علاقات سيئة بينك وبين واحد، بتبات وقلبك نظيف، قلبك أبيض، تقدر؟ فقال تلك التي بلغت بك، هي دي اللي وصلتك فعلا، القلب السليم، إلا من أتى الله بقلب سليم، هو ده القلب السليم. قال تلك التي بلغت بك وتلك التي نستطيع، دي صعبة أن احنا نوصل لها، لكن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه أنه يصل إلى هذه المنزلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتربية هذا الجزء في أنس رضي الله عنه، أن يمسي ويصبح وليس في صدره وليس في قلبه غش لأحد، ولكن تكون المعاملة معاملة ربانية، معاملة لله سبحانه وتعالى. يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش فافعل، ليس في قلبك غش لأحد فافعل. يا بني إن ذلك من سنتي، إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن هذا الأسلوب وهذا السلوك، وإنك أنت تبيت وليس في صدرك وقلبك غش لأحد، هذا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يربي أنس على حب الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نعمق حب الرسول صلى الله عليه وسلم في صدورنا وفي صدور أبنائنا؟ إن هذا هو سلوكه، اللي يسلك سلوك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى بيحب النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا نقول لأبنائنا إن اللحية ديت مثلا من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يربي لحيته يبقى دوت زي النبي، النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، اللي يعمل كده دي من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، واللي يعمل سنة الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. يبقى دايما نربط الأعمال والطاعات بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من فعل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرنا إن حب الرسول عليه الصلاة والسلام دليل وعلامة على الإيمان بالله وعلى حب الله عز وجل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي من أقوى الأدلة على حبك لله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربي أنس على هذه القضية، قضية حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ولابد أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حب الرسول إيمان، حب الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان، بغض الرسول عليه الصلاة والسلام كفر، كفر يخرج من الملة. ولذلك يجب علينا أن نربي أبناءنا على حب الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أي حب هذا؟ هل هو حب نظري؟ لا، بل هو الحب العملي، أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخلق من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يلتزم به ومن يقوم به أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. أنك أنت تبيت وليس في صدرك غش لأحد، هذا من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. والذي يقيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حب عملي مرتبط بالعمل، مرتبط بالدعوة، مرتبط بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلابد أن نربط قلوب أبنائنا وقلوبنا بالطاعة بالرسول كذلك صلى الله عليه وسلم. يعني قلبك مربوط بالطاعة، والطاعة مربوطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنها من أمره، أنها من سنته، أنك تفعلها قربة لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أحبني كان معي في الجنة، ومن أحبني كان معي في الجنة. إذن هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي يعملها يبقى هو كده هو إيه؟ بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم. طب واللي يحب الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى فين؟ تفتكر هيروح فين؟ واحد بيحب الرسول تفتكر هيروح فين؟ هيروح فين؟ هيروح فين؟ قول هيروح فين؟ أنت الجنة طبعا. دي مش عايزة كلام، مش عايزة مفاشة، الله أعلم. دي أنا بحب الرسول عليه الصلاة والسلام صدقا، يبقى هتروح فين إن شاء الله؟ هتروح الجنة على طول. هنا حافز، وده شيء مهم جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيربي الأبناء باستخدام التحفيز. استخدام التحفيز، اعمل السنة عشان تحب، عشان النبي عليه الصلاة والسلام يحبك، ولما يحبك هتكون معاه في الجنة. يبقى هتعمل ومش هتعمل؟ هتعمل، لازم تعمل. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يحفز أبنائه. وأسلوب التحفيز هذا أسلوب مهم جدا في التربية، لأن احنا أحيان كتيرة جدا الأولاد أو الأبناء أو الكبار يفعلون أشياء ناجحة، ولكن لا يجدون من يحمد لهم هذا التصرف ولا هذا السلوك ولا هذا النجاح، ما يلاقوش أي كلمات من الشكر ولا أي كلمات من رفع الهمة. أنت نجحت زي ما نجحتش، أنتكت زي ما أنتكتش، كله زي بعضه. ولهذا تجد مثلا القطاع العام لماذا يفشل دائما؟ لأن اللي بيشتغل زي إيه؟ زي اللي بيشتغلش. أنت اشتغلت 12 ساعة وقعدت تنتج وعملت إنتاج هائل، واحد تاني حط على وشه شوال ودخل نام، في الآخر يقبض زيك، مفيش مشكلة، والحوافز زيك، وممكن يترقى كمان، يترقى. هذا يدل على أنك يعني ترى أن هؤلاء الناس أصحاب الكسل والخمول والغش يرتقون، وأنت لا حافز لك. لا أحد يقول أن أنت عملت وأنت أنتكت وأنت لك أن تأخذ الحوافز، لا، تبص لأي ده زي ده. حتى قطاعات الدولة أحيانا تفتقد هذا الجانب، تنظر إلى من يتلقون التحفيز، مين أصحاب التحفيز، مين اللي بياخدوا المكافآت. تبص تلاقي النجوم اللامعة وأصحاب الكرة والممثلين والممثلات والمغنيين والمطربين يتحطوا على صفحات الجرائد والصور العارية وكذا، وياخدوا حوافز، واللي بيشوتوا الكور واللي يجيبوا جوان، ده الجون بربع مليون ومش عارف ايه. تبص تلاقي الأب عايز ابنه يفشل في الدراسة ويطلع لعيب كورة، ما خلاص الواد بشوطة هياخد ربع مليون، شوط الكورة بس يدخل في الشبكة ياخد ربع مليون. طب ما خلاص هو يحسبها، انا لو قعدت اديله دروس خصوصية ويطلع ونجح وطلع الاول في الكلية مش هيعينوه، مش هيعينوه، هيقولوا ما فيناكش مكان عندنا، اشتغل في قطاع خاص. يروح يشتغل في قطاع خاص يتبهدل ويتمرمط، يعيني مش هيلاقي حاجة. طب وبعدين الراجل يحسبها، طب ما انا اوديه النادي ويلعب شوية ويصرفوا عليه هم في النادي حبة، وطبعا في احتمال انه ينجح وانه يفوز وانه يبقى حب حبة في المنتخب، وشوية شوية يدخل المنتخب، شوية شوية صاحب الرجل الذهبية، وشوية شوية صاحب الرجل مش عارف الايه، وخلاص الرجل وصل. تبص تلاقي الناس اهتماماتها ما بقتش اهتمامات ان الواد يطلع عالم ذرة، لا، ده هو عايزه يطلع لاعب كور، عايزه يطلع فنان، الواد يبقى صوته محشرج ومبشرج ومش باين عليه حاجة، وابوه يتمنى انه يطلع مغني. مغني ايه ده، هيطرش الناس مش هيطرب الناس. ومع ذلك الراجل عنده أمل ان الراجل يطلع مغني لامع او ممثل شهير ومش عارف ايه، وهو يبقى ما فيهوش حتى مواهب، بغض الطرف عن حرمة المسائل اللي كان احنا نقول ايه، ان حتى هو ما فيهوش مواهب، لكن الأب شايف ان الواد يمكن يجي منه ويقبلوه، ما هم عمي وطرش بيقبلوا اي حد، ممكن يقبلوه يطلع مغني ناجح ويطلع مش عارف ايه ويطلع لاعب. فالناس بتتوجه هذا التوجه، وتركوا مكافأة من ينجح ومن يقدم الأعمال الناجحة. وهكذا كان يعني الحياة اللي احنا فيها. لكن هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يترك ويهمل جانب التحفيز في حياته؟ لا، ما كان يترك هذا الجانب، بل كان يضرب عليه ويؤثر فيه تأثيرا كبيرا. وكان هذا أيضا من سيرة السلف رضي الله عنهم، يعني التابعين كانوا يسلكوا نفس المسلك مع من يربونهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في تحفيزه للناس لطلب العلم والدعوة إلى الله عز وجل كان يقول لهم: نضر الله امرئا سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. نضر الله امرئا سمع منا، نفسه بيدعو بنضارة الوجه وبهاء الوجه لمن؟ لرجل سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغه لمن لم يسمع. فلعل هذا الذي لم يسمع من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، لعله أوعى وأفهم وأدرك ممن سمع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ هذا العلم ويتحرك به وينتقل به. يعني أنت ممكن تيجي تسمع درس فأنت مش فاهم بالضبط إيه اللي بيتقال، لكن قلت نفس الدرس الواحد صاحبك ما حضرش الدرس، التاني بقى بيفهم، عرف يفهم وعرف يحلل وعرف يأخذ المعلومات وينتفع بيها، فينشر دين الله تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نضر الله امرئا سمع منا شيئا، شيئا أي شيء، أي شيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، هذا أيضا من باب التحفيز. واحد يقول لك أنا مش حافظ غير آية واحدة، بلغها. مش حافظ غير حديث واحد، بلغه. مش حافظ غير مسألة واحدة، بلغها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ، يعني يحفز كل صاحب علم وإن كان قليل إن هو يبلغ هذا العلم الذي أدركه والذي أتقنه. فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا لما رب أصحابه على قيام الليل، فكان ينظر إلى عبد الله بن عمرو ويقول، عبد الله بن عمر رضي الله عنه، ويقول عنه نعم الرجل لو كان يقوم من الليل. يعني بيسمع سيرة عبد الله بن عمر كتير، فهو في وسط أصحابه صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل على مين؟ على عبد الله بن عمر، لو كان يقوم من الليل. الرسالة دي توصل عبد الله بن عمر ولا توصلش؟ توصل على طول. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يحبوا التبشير، وهذه بشرة، فأخذوا الرسالة وبلغوا بها عبد الله بن عمر فقالوا له هذا القول. تخيل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول عليك نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، هتعمل إيه؟ هتنام؟ مش هتنام، ده خلاص، دي اللي فضلالك. يعني أنا بس النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول نعم الرجل لو كان يقوم من الليل، يعني هي دي بس اللي فضلاله، وياخد الايه الامتياز الكامل، نعم الرجل، ياخد الوصف الكامل انه فعلا نعم الرجل لو كان بس نقص له حته دي. يعملها ولا ينام؟ يعملها. شوف التحفيز شكله، هذا يحفز النبي، يحفز. ولذلك عبد الله بن عمر ما ترك قيام الليل حتى مات، ما ترك قيام الليل حتى مات رضي الله عنه، نتيجه التحفيز. تحفيز واحد، كلمه واحده تدفع عبد الله بن عمر سنوات وسنوات لقوة هذا التحفيز في عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شأن تربية أبنائه والجيل على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، فكان يقول نعم عبد الله خالد ابن الوليد سيف من سيوف الله، نعم عبد الله خالد ابن الوليد سيف من سيوف الله. تخيل أنت لما تسمع أن النبي عليه السلام بيقول عليك ان انت نعمة الرجل، انك انت سيف من سيوف الله، ان انت قائم على اعداء الله، ان انت بتحارب اعداء الله، هل انت تنام؟ هل انت تضعف؟ هل انت تكسل؟ هل انت تجبن؟ لا، بل سيكون فيه القوة والانطلاق والحماس والنشاط دائما، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد دفع اليك هذا التحفيز العظيم. ايضا تخيل ان النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك ارمي سعد فداك ابي وامي. تخيل انك ماسك رمح وبترمي، ماسك سهم وبترمي، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ارمي فداك ابي وامي. ترمي ولا تكسل وتخاف وتهرب وتجري؟ ها هتعمل ايه؟ لابد ان ترمي. ارمي سعد فداك ابي وامي. فكان النبي عليه الصلاه والسلام يوجه ابنائه ويحفز الناس كذلك، فكان تحفيز الرسول عليه الصلاه والسلام له اثر كبير جدا في نجاح الدعوه إلى الله عز وجل ونجاح الجهاد في سبيل الله. لما يقول سعد ارمي فداك أبي وأمي، سعد يفضل يرمي حتى تكلي ذراعاه، يفضل يرمي حتى يفقد ما يرميه، سعد يقاتل حتى ينتهي القتال، لا يستطيع أن يتوقف لينال هذا الفضل. ارمي سعد فداك أبي وأمي. إن مثلا يجمع أبويه لسعد رضي الله عنه، لا شك هذا شيء عظيم جدا. فالمربي يقوم بهذا التحفيز، قل ارمي افعل، ويدعو لمن يربيه. هذا لم يكن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن الأجيال التالية ورثت هذا أيضا السلوك في التوجيه. فكان ابن عباس ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أيضا يوجه ويحفز بعض أبنائه، فكان في مجلس مع الربيع بن قثيم رضي الله عنه، فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رأى الربيع بن خثيم رضي الله عنه، الربيع بن خثيم ده شاب صغير في مقتبل العمر، وهو من تابع التابعين، يعني لسه صغير جدا، هو شاف التابعين بس، فكان صغير السن في بداية شبابه في بواكير حياته. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا رآه حسن الخلق، رآه حسن الخلق، لين الكلام، رائق الرائق الجبين، يعني جبينه رائق وعقله صافي وذهنه غير شارد، ورآه كذلك جميل المعاشرة، جميل المعاشرة، فكان يقول له يا أبا يزيد، بكنية ولا دلع؟ كنية، بكبره ولا بيصغره؟ بكبر. فكان يقول له يا أبا يزيد والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. تخيل لما واحد يقول لك والله، وده مش أي واحد، مش أي واحد، ده صحابي بيقول لتابعي صغير لسه، لشاب ناشئ، بيقول له والله لو الرسول صلى الله عليه وسلم رآك لأحبك، مش كده وبس، ولا أوسع لك إلى جنبه، كان هيوسع لك كمان وتقعد جنبه. ده معناه إنك أنت كويس ولا ضعيف؟ كويس جدا، إنك أنت من العباد الزهاد. فيقول له أيضا وما رأيتك إلا ذكرت المخبتين، قال له كل ما أشوفك أذكر المخبتين، أذكر العابدين، أذكر المنقطعين لطاعة الله تبارك وتعالى. يقول له والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك ولا أوسع لك إلى جنبه، يعني أحبك ووسع لك كمان جنبه. ليه؟ ده أنا لما بشوفك بذكر المخبتين، بذكر الطائعين العابدين المنقطعين لطاعة الله تبارك وتعالى. تخيل كده، هل الربيع بن خثيم بعد ما يسمع هذا التحفيز من هذا الصحابي الجليل ممكن هو يكسل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، أو تتغير أخلاقه، أو تتغير سلوكه؟ لا يمكن طبعا. إذن فالتحفيز كان من الأشياء المهمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي تربية هذا الجيل المبارك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، سلم، سلم على مين؟ سلم على أهل البيت، فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. فسلم هذا في حسن العشرة وحسن استقبال الأهل، يعني أنت برا البيت خبطت على الباب ودخلت، أول ما تدخل البيت بتقول إيه؟ أنت بتقول إيه؟ تمام يا حاج، أنت كده على السنة. طب الواقع إحنا بنقول إيه لما بندخل؟ ها؟ خبطت ودخلت، ها؟ حد يقول لي كده بعض الحاجات اللي بتقال؟ يا سعيد بتقول إيه؟ قول ما فيش مشكلة. ماشي ده تمام أوي. بتقولوا إيه؟ الأكل جاهز؟ ها؟ طبختم؟ ها؟ حد سأل عليا؟ مشكلة؟ بتدور على أي حاجة، جهزته كذا، طبختم الأكل، جبتم، عملتم، خليته، لكن السلام عليكم دي قليل أوي اللي بيقولها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يهتم بتحسين علاقة أنس بأهل بيته. النبي صلى الله عليه وسلم لا يربي أنس خارج البيت، لا يربي أنس ليتعامل مع الجمهور فقط، لا، لكن أين أنس في وسط أسرته؟ أين أنس في وسط بيته؟ أين أنس مع زوجته وأولاده؟ فكان يوصي أنس أنه إذا دخل البيت سلم على الأهل، سلم عليهم فيها بركة، بركة عليك وبركة على مين؟ وبركة كمان على أهلك. أنت داخل بيتك لما تقول السلام عليكم تبص للبيت مطمئن ورد السلام مش عارف إيه، في بركة تدخل البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم وينصح التلاميذ ومن يربيهم كذلك بإصلاح علاقتهم بالبيوت، إن أنت في المسجد مش تربي الأخ إن هو يكون أخ في المسجد بس. ودي أحيانا بتبقى شكوى إن الأهالي مثلا يقولوا إيه الابن في البيت يروح المسجد بيبقى حلو وكويس وأخلاقه ممتازة في المسجد، يجي البيت يبقى عامل زي الشياطين وزي العفاريت وزي المجانين وزي كذا وزي كذا، وكأنه شخصية تانية. ليه؟ هو ابن المسجد ليس هو ابن هذا البيت؟ ما الذي يحدث؟ هو في البيت في حاجة غير اللي في المسجد؟ المفترض أنك أنت بتتربى في المسجد حتى تعيش بهذا السلوك في المسجد وفي البيت وفي المدرسة وفي الجامعة وفي محل العمل وفي كل مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا وجه قلب أنس أن يبيت وليس في قلبه غش لأحد. المجتمع لازم تتعامل مع المجتمع معاملة سليمة سوية نقية ليس فيها غش ولا رياء ولا حسد ولا نفاق ولا ضغينة ولا أمراض، دع عنك هذه الأمراض. ثم إنك التزم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فإن هذا يؤدي إلى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا أحببته كنت معه في الجنة. إذن الجنة دي مسألة عظيمة الإنسان يسعى إليها. ثم لا ينسى النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتم بأسرة من يربيه، أن يهتم بهذه الأسرة حتى يحدث صورة من الإطمئنان والهدوء والسكينة داخل الأسرة، فيقول له سلم على أهلك، سلم على أهلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام نصائحه تمتد إلى أعماق البيوت، ينصح الابن كيف يكون بارا بوالديه، ينصح الابن كيف يكون سويا في علاقته مع أسرته، حتى ينشأ هذا الطفل أو ينشأ هذا الشاب في مجتمع هادئ فيه دفء أسري وحنان وعطف اجتماعي. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي ويؤسس أبناءه وتلاميذه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم باستقرار حياة من يربيهم، استقرار حياته. لأن ممكن الواحد في المسجد معاك يبقى كويس جدا وأخلاقه كويسة جدا، يروح البيت يبقى حاجة تانية، في ضغوط نفسية عليه وبيزعقوله وبيضربوه وكذا وكذا وكذا. طب هو هيستقر نفسيا؟ كيف يستقر هذا الشاب الذي يتربى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتابع تربية الشاب حتى في البيت، يسأل عنه أخباره إيه وأحواله إيه، ويوصي كيف يتعامل مع أسرته صلى الله عليه وسلم. فكان يقول يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. الرفق في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كان له شأن عظيم. نسلك سريعا كده جولة مع الرفق. فيقول إن الرفق هو لين الجانب، الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل، إن أنت يبقى كلامك فيه لين كلام وأفعالك كذلك تكون لينة. افرض مثلا أنت واحد أغضبك، تقوم ماسكه ضربه ولا تصبر عليه؟ واحد احتد معك في القول، ترفع صوتك عليه وتهجمه ولا أنت تلين القول وتخفض صوتك؟ فاللين كما يقول العلماء هو، أو الرفق هو لين الجانب في القول والفعل والأخذ بالأسهل، الأخذ بالأسهل. دائما النبي عليه الصلاة والسلام كان يبحث عن الأمور السهلة الهينة ويأمر بها أصحابه، يعني ما خير بين شيئين إلا واختار أيسرهما، أيسرهما. والله سبحانه وتعالى أيضا يريد بنا اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله سبحانه وتعالى يريد لنا الخير، يريد لنا الأمور السهلة اليسيرة التي نقدر عليها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اختار، اختار الأمر الهين السهل الذي فيه الرفق واللين. فيقول إن الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. وقال الغزالي في الإحياء: اعلم أن الرفق محمود ويضد إيه عكس الرفق؟ أي العنف والشدة، العنف والشدة والحدة. والعنف يكون نتيجة الغضب، ليه الإنسان بيبقى عنيف؟ نتيجة الغضب، إن هو يكون دائم الغضب فيكون عنيف، ما يكونش رفيق. لكننا نحتاج إلى الرفق، إذن لابد أن نتخلى عن العنف، نتخلى عن العنف. العنف يعني العنف في الأقوال والعنف في الأفعال والعنف في التصرفات. لكن أحيانا الإنسان يعمل حاجات تبدو للناس أن هي عنيفة، يعني مثلا افرض واحد سرق وأقاموا عليه الحد وقطعوا إيده، ده عنف ولا رفق؟ ده رفق، ده رفق، لأنه إقامة الحد، ده إقامة حد، ده طاعة للرب سبحانه وتعالى. هذا عين الرفق، الرفق به وبالمجتمع. لأنه إذا قطعت يده أولا هو كده، يعني دي كفارة في الدنيا إن هو تقطع يده، لو تاب تاب الله عز وجل عليه، ولكن بقي كمال التوبة أن يقام عليه الحد، أقيم الحد، يبقى هذا كمال توبته، يبقى ده رفق به ولا مش رفق به؟ ثم إنه رفق بالمجتمع، كل ما يجي يسرق مرة تانية، ده لو فكر يسرق مرة تانية، هل ممكن يسرق؟ مش ممكن يسرق. تخيل مثلا لو احنا في مجتمعنا او في اي مجتمع اقاموا الحدود، اقاموا الحدود وقطعوا ايد سارق، طبعا العالم كله هيقول لك حقوق الانسان، وهم من يذبحوا في الانسان في كل حتة، لكن ساعتها ينسوا وهيقول لك حقوق الانسان قطعت ايده، دي وحشية، دي وحشية. لكن في العكس دي مش وحشية، هذا هو عين الرفق والرحمة بهؤلاء الناس وبالمجتمع، لأن المجتمع الذي تقام فيه الحدود قلما تحدث فيه السرقة أو الفواحش أو المنكرات. يعني لو ذكرنا في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كم جريمة زنا أقيم الحد فيها؟ بيتعدوا على الصوابع، ما يجوش بتاع خمس جرائم، ما يجوش خمس جرائم. هل كان ممكن حد يتحرش بالنساء في الطرقات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل كان ممكن حد يفكر؟ لا، ده ما كانش ممكن حد يفكر، لأن إقامة الحدود هذبت المجتمع، هذبته، جعلت هذا المجتمع لا يفكر أن يعتدي على حرمات الآخرين ولا على حقوق الآخرين، وهي دي حقوق الإنسان، إن الإنسان يمشي في الشارع يمشي يسير مطمئنا آمنا، لا يسير في الشارع ويخاف أن يتهجم عليه أحد، أن يسرقه أو يضربه أو يتحرش به. كيف تسير هكذا؟ إنسان يفقد الأمن والأمان في المجتمع. لكن في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة الصحابة وفي الجيل الذي كان يطبق شريعة الله عز وجل وإقامة الحدود، كانت أكبر رفق وأكبر رحمة بالمجتمع وبالأفراد، أنهم كانوا يهذبوا وكانوا يتربوا على احترام حدود وأوامر الرب تبارك وتعالى. فيقول: والرفق واللين نتيجة حسن الخلق. الرفق واللين نتيجة إيه؟ نتيجة حسن الخلق والسلامة. وقد يكون سبب الحدة الغضب، وقد يكون سببها شدة الحرص الغضب. أحيانا الإنسان اللي بيغضب ليه بيكون شديد؟ ممكن يكون من شدة حرصه، ممكن يكون من شدة حرصه. يعني هو مثلا حريص على إيه؟ على إقامة السنة في المسجد مثلا، فواحد يجي يقوم جاي ماسك الأذان ويقوم قايل الله أكبر بقى ويتدلع ويفضل يعمل زي بتوع الشوادر كده وهو بيأذن. طبعا انتوا ايه ده، دخل في السنة، ده عمال يتدلع في الميكروفون، يدخل يقوم جاي يزعق له ويتعارك معاه، وانت كده خالفت السنة، انت ايه، انت مبتدع ضال. ده هو طبعا حد مع الراجل، طب هذا تصرف سليم؟ طبعا الراجل اخطأ مثلا، لكن هذا تصرف سليم ان احنا نهاجمه بهذه الشدة وهذه الغلظة؟ ايه ما الذي دفع الى هذه الحدة؟ الغيرة، ان انت تغار على السنة وعلى إقامة الحدود وإقامة الشريعة. ولذلك لما رأيت رجل يخل بأمر من أمور الدين فأنت احتديت عليه واشتديت عليه. فأحيانا الغضب أو الشدة تكون ناتجة من الحرص، لكن أيهما أفضل، أن الإنسان يكون مع شدة يعني غضبه حريصا أم يكون رفيقا لينا؟ الإنسان يكون رفيقا لينا، أي أنت حريص لكن كن رفيقا لينا. كيف تحل هذه المشكلة بالرفق واللين؟ هذا هو المطلوب. يقول: فالرفق في الأمور تثمره حسن الخلق، أو يثمره حسن الخلق. الرفق في الأمور لا يثمره إلا حسن الخلق، ولا يحسن الخلق إلا بضبط قوة الغضب. حسن الخلق ده ما يتظبطش إلا بضبط قوة الغضب وقوة الشهوة وحفظهما على حد الاعتدال. إن الغضب والشهوة يكون في اعتدال فيهما، فيتولد منها حسن الخلق ويتولد منها الرفق كذلك. وقال سفيان الثوري لأصحابه: تدرون ما الرفق؟ قالوا: قل يا أبا محمد. بيقولوا له: أنت إيه هو الرفق؟ وبيسألهم: ما الرفق؟ فهم يقولوا له: قول أنت، قل يا أبا محمد. فقال: أن تضع الأمور في مواضعها. تضع الأمور في مواضعها، يبقى هو ده الرفق. تضع الأمور في مواضعها، يعني الشدة في مكان الشدة تكون رفق، الشدة في مكان الشدة تبقى إيه؟ تبقى رفق. يعني واحد مثلا زنى، أقاموا عليه الحد، ده رفق ولا شدة؟ ده رفق، ده رفق، واضح؟ فيقول: ضع الأمور في مكانها، الشدة في موضعها واللين في موضعه. الأمور اللي تحتاج شدة حط فيها الشدة، الأمور اللي تحتاج اللين حط فيها اللين. والسيف في موضعه والصوت في موضعه، يعني السيف قتل في وقته في مكانه، والصوت الضرب والعصا برضو يكون في مكانه. ما يكونش واحد مثلا يستحق الضرب بالعصا وتضربه بالسيف، يبقى انت كده شديد ولا انت كده لين ولا شديد؟ انت كده شديد قاسي عليه، لانه كان يستحق العصا فاستعملت معه السيف. ابنك مثلا ممكن يكون سرق، تقطع ايده ولا تضربه بالعصاية؟ ها تعمل معي ايه؟ تقطع ايده الراجل، تقطع ايد ابنك. أولا ما يجوز إن أنا وإنت نقطع إيد حد، الذي يقطع اليد هو خليفة المسلمين. لما يكون في خليفة للمسلمين وفي قاضي مسلم والقاضي المسلم ده يفتي بقطع اليد، تبدأ جهة مسؤولة عن تنفيذ الأحكام تبدأ تنفذ الحكم، لكن مش أنا ولا أنت حتى في الخلافة الإسلامية اللي ننفذ الأحكام، لكن جهة معينة مختصة هي التي تقوم بتنفيذ هذه الأحكام. فالابن لو سرق أو فعل أخطاء فإحنا نعاقبه بطريقة معينة، لكن لا نقطع يده ولا نضربه ضربا يشوهه ويحدث فيه عاهات مستديمة، ولكن نؤدبه ونهذبه بطريقة مناسبة التي تجعله يكف عن خطأه هذا. طبعا بعد دراسة أسباب هذا الخطأ، إذا كان الابن أخطأ خطأ معين أدرس أسباب هذا الخطأ وحاول علاجها، ولو كان المسألة تنتهي بضرب ماشي لابد من الضرب، لكن ما ضوابط الضرب؟ أن أنا أضرب لغاية ما يموت اللي في إيديا؟ كهذا الرجل الذي ربط ابنه بحبل إيده ورجليه وربطه في السرير وسابه حوالي بتاع 6 ساعات 7 ساعات، رجع على إيده ورجليه مزرقة وده للدكتور قالك لازم نقطع إيده ورجليه، جيت له أمرض في إيده ورجليه، قطع إيده وقطع رجليه. تخيل إنك أنت بعد كده شوف ابنك مرمي على السرير إيده ورجليه مقطوعين وأنت السبب، هتقول إيه؟ كيف تعيش أنت؟ إذن لابد من إحسان طريق التوجيه والتربية، لابد أن نحسن طريقة التربية وطريقة التوجيه حتى لا نخطئ في النتائج. ويعني من عظيم أمر الرفق أن الله سبحانه وتعالى مدح نبيه صلى الله عليه وسلم، قال تبارك وتعالى ولو فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن كيف حصل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المقام العظيم بفضل الله تبارك وتعالى ورحمته؟ فبما رحمة من الله لنت لهم، الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه صلى الله عليه وسلم هذا الرفق وهذا اللين، فقال تبارك وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، بهذه الرحمة التي وضعها الرب عز وجل في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين حتى آمنوا وأسلموا ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل هذا القذر الذي كان يوضع على ظهره وهو يصلي، لو استقبله بالعنف كيف كانت ستكون النتيجة؟ تخيل لو أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل ملك الجبال عندما جاءه وقال له إن أمرتني أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، تخيل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له افعل، ماذا كانت تكون النتيجة؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. انظر الرفق، انظر الرحمة، رحمة بالمجتمع، لا ينظر إلى هذا المجتمع الذي يعيش فيه الآن، لكن ينظر إلى المجتمع في المستقبل، أبناء هؤلاء الكفار كيف سيكونون، من لهم؟ ولذلك يقول عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله. وقد كان، من الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ من الذين آزروا؟ من الذين آمنوا به؟ من هم الصحابة؟ هم أبناء هؤلاء الكفرة والمشركين، أليس كذلك؟ فتخيلوا أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خلت من الرفق واللين، كيف ستكون النتيجة؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أحاديث كثيرة تدل على الرفق في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان في بعض الأبناء والشباب يأتون من بلدان بعيدة يتعلمون ويتتلمذون على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ناس ساكنة قريب من الرسول، ساكنة بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم شوية، فكانوا يأتون إليه ليتعلموا. دول كانوا شباب، شباب لم يتزوج، شباب بعضه قد تزوج، لكن في بداية حياتهم. انظر لحديث النبي، فعن مالك ابن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي. مالك ده شاب صغير، شاب، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا. أقاموا عند الرسول صلى الله عليه وسلم كم ليلة؟ 20 ليلة في المسجد، يعني بيخرج عليهم يعلمهم، يخرج عليهم يعلم 20 ليلة وهم يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا، رأى شوقنا إلى أهالينا. طب رأى شوقهم إزاي؟ تفتكر عارف إزاي؟ يعني أنت مثلا لما أهلك يوحشوك، أنا أعرف إزاي أن أهلك وحشوك؟ ها؟ اتكلم عنهم. طب يا ترى ابويا عامل ايه دلوقتي؟ طب يا ترى الحاجه عامله ايه دلوقتي؟ طب يا ترى مش كده؟ يبدا يسال على اللي في البيت. طالما بدا يسال في البيت على اللي في البيت يبقى اشتاق الى رؤيتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلمح منهم هذا الوضع فياخذ هذا الكلام ويترجمه الى سلوك عملي. فلما راى شوقنا الى اهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم. يعني انتوا اتعلمتوا 20 يوم ارجعوا اقعدوا مع اهلكم شويه. ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا. اللي انتوا تعلمتوه في العشرين يوم روحوا علموا لأهليكم وصلوا عند أهاليكم. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولي أمكم أكبركم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم إلى البيوت. هم طبعا جايين من قبائل بعيدة. لما رأى شوقهم إلى أهليهم بعد 20 يوم قال لهم طب خلاص 20 يوم اتعلموا. مش 20 يوم لسه بيقلب الصفحة ولسه بيدور راح يدرس ايه ولسه بيفكر يا ترى هنقرأ ولا مش هنقرأ. لا ده 20 يوم كان خلص المنهج خلص المقرر. ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد 20 يوم يقول لهم صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم ارجعوا. طب نعمل ايه عند أهلينا؟ هنناموا؟ لا علموهم علموهم. اللي انتوا تعلمتوه في 20 يوم روحوا علموا لأهليكم في القرى وفي النجوع وفي هذه الأماكن. علموا أهليكم ما تعلمتموه ثم صلوا. طب كيف سيكون الوضع؟ يوظف النبي صلى الله عليه وسلم هذه المجموعة يوظفها. كل واحد يبقى له دور. واحد منكم يأذن. ده يأذن مرة ده يأذن مرة ده يأذن مرة ده يأذن مرة. طيب والإمامة؟ يا أمكم أكبركم. طب ليه أكبركم؟ ليه ما قالش أقرأكم؟ المفترض أن أقرأكم. طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبركم؟ لأن هم كلهم مستوى واحد. هم كلهم تلاميذ جايين يتعلموا سن واحد مستوى واحد تحصيل واحد فكله زي بعضيه. يبقى هنفرق بايه؟ بالسن. لان القرآن قد بعضيهم الفقه قد بعضيهم التحصيل قد بعضيهم في سواسية في كل شيء. اذا المقارنة ستكون بالسن. فليأمكم اكبركم. هكذا كانت رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بهم. مش قاعد يعلمهم يعلمهم وناس ان هم ليهم اهالي فدفعهم الى اهاليهم. ولما دفعهم ما قالهمش بقى روحوا استريحوا لكم يومين وتفسحوا وانسوا اللي تعلمتوه. لا امرهم ان يرجعوا الى اهليهم ويتعلموا. ولذلك كل واحد يتعلم معلومه ينبغي اذا رجع الى بلده واهله ان يجلس معهم وان يعلمهم. اهله مش معنى كده ان هم اهله اللي قاعدين في البيت. ممكن قبيلته وعشيرته مجتمعه الشباب اللي عنده. المهم ان هو يعمل معهم عملا نافعا. وعن عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق لا يكون في شيء إلا زانه يعني زينه وجعله جميلا. ولا ينزع الرفق من شيء إلا شانه يعني جعله إيه؟ معيبا جعله معيبا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا بيتكلم ويدعو في بيتها ويقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به فارفق به. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في بيت عائشة رضي الله عنها ويقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا يدل على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للرفق وإنه بيدعو لمن ولي من أمر المسلمين شيئا. إن هو لو كان رفيق ربنا سبحانه وتعالى يرفق به. يرفق به فين؟ في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الآخرة. في الآخرة ربنا عز وجل يرفق به ويرحمه وينجيه من حر جهنم. من ولي من أمر المسلمين أو من أمر أمتي شيئا فرفق بهم رفق بهم. انظر إلى ما نراه في مجتمعنا. أي واحد يمسك سلطة بيعمل إيه؟ يرفق بالأمة ولا بيعذبها؟ بيعذبها ضرائب ومكوس ويعني إرهاق غير عادي يرهق الناس. لو واحد لسه شاب عامل مشروع جديد تبص تلاقيه تحاصر بالضرائب وتحاصر بالديون وتحاصر بالتأمينات وتحاصر بكذا وكذا وبعدين يجي يقفلوا له المحل كمان يقفلوا المحل يعمل ايه ده؟ واحد مثلا يفرش فرشه كده اهوت ولا حاجه ويبيع عليها حاجه بص تلاقي جير وراه خدوها منه حطها في ازاله. واحد مش عارف يطلع تنده كده اهوت جايين كسرانها له ومادين الدنيا واخدين منه غرامات غرامات غرامات. لماذا يكون هذا في المجتمع؟ لماذا ارهاق المجتمع؟ لماذا لا يكون هناك الرفق بالمجتمع؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يدعو: اللهم من ولي من امر امتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من امر امتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. دي بقى دعوه الرسول عليه الصلاه والسلام. احنا مش هندعي على حد، احنا مش هندعي على حد، اللي يشد علينا ويتعبنا ربنا هيتعبه، تقلقوش، محدش يعني يقلق. النبي عليه الصلاه والسلام دعا عليه اللي يتعب الامه هذه ويشق عليها فان الله عز وجل سيشق عليه يوم القيامه، سيقف موقفا رهيبا، هوله شديد لا يستطيع ان يفر لانه كان يشق على هذه الامه. وهذا يدل على رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بامته، رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بامته. النبي يدعو لمن؟ تفتكر بيدعو لمن امامه؟ لا طبعا، لان هو ولي امرهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للامه التي لم يراها بعينه، يدعو لكم، يدعو لامته التي يعبث بها الضالون والفساق والمعتدون، يدعو لهذه الامه ويدعو على من ولي من امرها شيئا فشق عليهم ان يشقق الله عز وجل عليه، وان يرهقه وان يتعبه وان يعذب عند ربه تبارك وتعالى. فالنبي عليه الصلاه والسلام تمتد شفقته ورحمته الى هذه الاجيال، ويدعو على من ولي شيئا من امرها فشق عليهم، ويدعو كذلك لمن ولي من امرها شيئا فرفق بهم ان يرفق ربنا تبارك وتعالى بهذه الأمة. رفق وشفقة تمتد عبر القرون من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا فحسب، بل وعلى الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرى أناس يدفعون عن الحوض، يبعدون عن الحوض، وشكلهم شكل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا، يعني بعدا وهلكا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. شكلهم من أمتك، لكن ده كان علماني، ده كان ديمقراطي، ده كان مجرم، ده كان ظالم، ده كان معتدي، ده كان بيحارب السنة. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول: سحقا سحقا، بعدا وهلاكا. حتى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم تمتد إلى ما بعد الموت، إلى ما بعد البعث، إلى قيام الساعة، إلى وقوفه على الحوض، ويرى هؤلاء الذين يدفعون يصعبوا عليه، يرفق بهم، يقول: أمتي، يدافع: أمتي أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الشكل شكل الأمة، لكن الجوهر هل هي دي فعلا أمة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فهذا يدل على رفقه وشفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له، فحدى الحاجي. حدى الحاجي، يعني حدى الحاجي، أنشد المنشد، في واحد بيقول شعر وأمام النبي عليه الصلاة والسلام، هم في سفر، هم في سفر، يعني الجمال ماشية، فواحد من الرعاة ماسك جمل وماشي، فقعد ينشد، طبعا لا معاه طبلة ولا معاه زمامير ولا معاه فرقة آلات موسيقية وراه، هذا الرجل ينشد. وهذا يدل على الإنشاد في مواطن الحرب ومواطن السفر ومواطن مثل هذه المواطن، لكن إنشاد من غير لدفوف ومن غير أرج ولا من غير الحاجات اللي أنتم بتسمعوها دي كلها، الرجل بينشد، وكان صوته جميل وصوته قوي، فحدى الحاجي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. الحاجي هذا كان اسمه أنجشة، اللي كان بيقول الشعر كان اسمه أنجشة، فقال: ارفق يا أنجشة رويدك بالقوارير. طبعا معروف ان الجمال كانوا بيحطوا عليها هوادج، الهودج ده عامل زي الصندوق، عامل زي الصندوق، عارفين الهودج طبعا، زي الصندوق كده، هو زي الصندوق محطوط على ظهر الجمل، وتجلس فيه النساء، تجلس فيه النساء، يعني عشان في السفر الست ما تبانش، هذه المرأة لا تبدو حتى في السفر، يكرمها النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظها، عمل لها أوضة مخصوص فوق الجمل، أوضة متحركة فوق الجمل، مش بقى أوضة برافان العربية بتجره، لا دي أوضة فوق الجمل، والمرأة تجلس داخل هذه الحجرة أو هذه الغرفة أو هذه هذا الهودج. طبعا لما الحاجي أنشد فالجمال بدأت تسرع وتأثرت، فلما أسرعت الهودج راح يحصل له إيه؟ هيتهز طبعا. ده جمل، تخيل انك انت راجل جمل والجمل بيجري، ده انت راح تقع من على الجمل من غير حاجه، ما بالك لما يكون هودج بقى الهوج عادي يضطرب يمين وشمال يمين وشمال، فكان هيقع الهودج ويكسر اللي جوه. اللي جوه مين؟ النساء. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال له يعني رفقا يا انجشه ويحك بالقوارير، رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير، يعني بشويش عليهم، بشويش هون عليك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بهؤلاء النسوه التي معه في القافله، قل رفقا تمهل رويدك حتى تسير الجمال على رسلها فلا تقع هذه النساء. طبعا لان الواحده منهم لو وقعت اتكسرت هنجبسها فين؟ مشكل. لو المراه نزلت واتكسرت، طب الراجل بيتكسر بيمسكوه ويفضلوا يظبطوه ويحطوا له خشبه ويربطوها خلاص ايده اتجبست. لكن هذه المراه لو وقعت اتكسرت تجبسها صعب، هنجيب لها منين دكتوره؟ امر هيكون شاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرفق بها، يحافظ عليها حتى لا تقع، حتى لا تكسر، حتى يظل محافظا على سلامتها هكذا. وعن أنس رضي الله عنه، خلينا عن أبي الدرداء رضي الله عنه، فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من الخير. الرفق ده كله خير، فالذي يعطى حظه من الخير هذا يكون أعطي خيرا كثيرا، أما من منع حظه من الرفق فقد منع خيرا كثيرا. وعن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير، من يحرم الرفق يحرم الخير. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. يقول لعائشة ارفقي ارفقي، خليك ايه رفيقة دائما، تختار أيسر الأمور وتكون رفيقة في قولها ورفيقة في فعلها وتأخذ بالأسهل دائما. ارفقي يا عائشة، فإن الله إذا أراد بأهل البيت أو بأهل بيت خيرا أدخل أو دلهم على باب الرفق، دلهم على باب الرفق. ربنا عز وجل لما يريد الخير بأهل بيت يخليهم ايه عندهم رفق، تجد البيت كده فيه هدوء، لو في مشكلة في البيت تتحل بهدوء، ده صوته واطي وده صوته واطي، مش انت تبص لها المشاكل في الشارع، ده بيزعق وده بيزعق والعركة بدل ما هي جوه الشقة طلع برا الشارع والنجع كله بيتفرج على اللي بيتعاركم. طبعا مش معقول كده، هذا أين الرفق هنا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة ارفقي ارفقي يا عائشة، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. وفي رواية: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. لو أراد بهم خير يدخل في حياتهم الرفق، يبقى الأب عنده رفق والأم عندها رفق والأبناء عندهم رفق، كله بيعيش بالرفق، بالهدوء، باللين، بالمسامحة، باليسير، بالتجاوز، هكذا يكون الرفق بين أفراد الأسرة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: استأذن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن، فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك، فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. قال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. ثم قال عمر: أي عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: نعم، أنت أغلظ وأفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. هذا الحديث يدل على أيضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم. كان جالس النبي عليه الصلاة والسلام وعنده نسوة، فمحجبات النسوة قاعدين عند النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحدة بتسأل وبتتكلم، بس كل واحدة بتتكلم مع الثانية، يعني دي بتتكلم ودي بتتكلم، فالأصوات مرتفعة والأصوات عالية. النبي صلى الله عليه وسلم عمال يجاوبهم على اسئلتهم برضه. فاستاذن عمر رضي الله عنه، فجاء الخبر ان عمر جاي. طبعا اللي دخل يخبر الرسول عليه الصلاه والسلام قال بصوت مرتفع: عمر يستاذن. النساء اول ما سمعوا عمر عملوا ايه؟ قامت كل واحده قامت تجري وتستخبى. الله الله الله، ايه اللي جرى لكم؟ في ايه؟ يخافنا من عمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك. موقف غريب، انتوا قاعدين معايا وصوتكم عالي، ولما تسمعوا عمر الخطاب تجروا تستخبوا، في ايه بالظبط؟ فدخل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم لسه بيضحك متاثر بالضحك. فابو عمر بيقول له: اضحك الله سنك، يعني انت بيدعي له ان ربنا عز وجل يدخل عليه السرور دائما ويظل مبتسما دائما، في ايه الموضوع بتضحك ليه؟ فقال له: والله بضحك من النسوه دول، كنا يعني جالسات وبنتكلموا، اول ما سمعوا سيرتك طلعوا يجروا. فطبعا عمر زعل، يعني انتوا بتهابنا عمر ولا تهابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع انه هو اولى ان انتوا تهابوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلامهم عمر رضي الله عنه فبيقول لهم: اي عدوات انفسهن، انتوا عدوات نفسيكم، انتوا تهابنا عمر ولا تهابنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: نعم انت اغلظ وافظ. طبعا حاجه ما يقدروش يقولها لعمر وهم بره، دول في حمايه النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لوها فرصه قالوا له: نعم. شوف الجراه، قالوا: نعم انت اغلظ وافظ. اذا ما الدافع الى وجودهن عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفق واللين، الرفق واللين. ما السبب والداعي في نفورهن من عمر؟ الغلظة والفظاظة. قالوا: نعم أنت أغلظ وأفظ. انظر، هل الإنسان يكون فظ غليظ ولا يكون رفيق لين؟ يكون رفيق لين. واحد مثلا يجي أخ يقول لك: طب أنا عندي طالبات في الجامعة وعايزين يقولوا لي والمحاضرات، طب أنا أكون لين ولا فظ؟ فظ غليظ، خليك فظ غليظ، لان دول كانوا عهد الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول عليه الصلاه والسلام اب لنا، اب للجميع، فمحرم للجميع، فدول قاعدين عند الرسول عليه الصلاه والسلام، والرسول يعتبر اب لهن، فهم قاعدين في حضره الرسول عليه الصلاه والسلام ومحتجبات ويتكلمن في امور الدين، واضح. لكن الحال في الجامعه او في اي مجتمع اختلاط، هل انت بالنسبه لهم اب؟ ما تقوليش انا زي ابوهم، لا، في ازاك من زي دي، زي دي خربت الدنيا كل حاجة، انا زي دي زي اختي، ماشي معاها وبياكل سندوتشات فول وطعمية في الكافيتيريا وزي اخته، يمشي معاها على البحر تبقى زي اخته، يفعل فاحشة والعياذ بالله تبقى زي اخته والعياذ بالله. ما هذا؟ يبقى زي اختي وزي امي وزي ابويا، دي ما تنفعش، لا لا يصح. انت في حقل الاختلاط لابد ان انت تكون فظ غليظ مع هذه النوعية، لانك انت لو كنت لين رفيق ستقع في شباك الحب والغرام، واحنا مش ناقصين، لان الاخوة متسلقين، فيدوبك بيسلقوا نفسيهم، عايز يمشي ويستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى، لا 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 يكون منتظرا الى امرأة تكلمه ولا تحدثه، سيقع في شراكها وتبقى مشكلة كبيرة جدا. فنقول ان الاخ يحافظ على نفسه ويخاف على نفسه في مواطن الفظاظة والغلظة تكون هي دي المطلوبة عشان ينجو بنفسه، وفي مواطن يكون في رفق ولين، يكون مع والديه، يكون مع إخواته، يكون مع إخوانه في المسجد، يكون في رفق ولين. أنت بين إخوانك في المسجد تكون رفيق لين، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا، بل أن القرآن يبين لنا أن المؤمن الصادق كيف يكون حاله بين إخوانه: أشداء على الكفار رحماء بينهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا حال المؤمن مع أخيه المؤمن، شديد غليظ على الكافر، لكن رحيم لين رفيق مع أخيه المؤمن. فأنت في حال لازم تكون رفيق لين، واحد بتدعوه راجل زيك بتدعوه، تدعوه برفق ولين ولا بغلظة؟ تشده كده من قفاه وتقوم جاي مكلمه؟ مش معقول طبعا. تخيل كده أنت واحد بيشرب سجارة وتقوم جاي ماسكه من قفاه وتقول له: أنت السجارة بتشربها، وتقول تزعق له وتقول تكلمه، ده ممكن يضربك وممكن يتعارك معاك وممكن يذبحك وممكن حاجات كده جدا، وممكن تبقى أنت ضعيف البنية ما تقدرش ما تستحملش، ومع ذلك عمال تتجاسر وتمسكه وتضربه أو عايز تسلك معه أسلوب غليظ. لا، نقول إن أفضل أساليب الدعوة لله عز وجل الرفق واللين، تكون رفيق لين وفي نفس الوقت يكون في حزم، يكون الحزم موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في هذا الحديث رفقه بهذه الأمة وبنساء هذه الأمة كذلك. وعن عبد الله بن عمر ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا الحديث التالي سيبين لنا رفق النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتوجيه. رفق الرسول عليه الصلاة والسلام في التربية والتوجيه. أحيانا مثلا أنت تيجي تقول أنا عايز برنامج تربوي قاسي عشان أبقى متظبط صح ومستقيم صح ويوم قال لك بص صوم الشهر كله وقوم الليل كله واقرأ المصحف كله كل يوم، يبقى أنت كده هو مش هتكمل، مش هتكمل قصدي مش هتبدأ، مش هتبدأ، ما أنت من أول يوم مش هتقدر تقرأ المصحف كله يبقى مش هتبدأ. لكن الرفق أنك أنت تكون كما قال ربنا عز وجل ولكن كونوا ربانيين. والعلماء يقولون الربانيون هم الذين يأخذون الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني يبدأوا بالمسائل إيه صغيرة وبعدين تكبر تكبر تكبر، انت تحفظ مثلا آيتين اتعودت وبقيت تمام اقرأ بعد كده احفظ 4 آيات، اتعودت وبقيت يحفظ 7 آيات 10 آيات، بعد كده يحفظ ربع، وتبدأ تزيد خطوة خطوة مرحلة مرحلة. لما تثبت قدمك وخطاك تثبت عند مرحلة ما تنتقل بعدها إلى مرحلة أخرى، لكن ما تكونش أنت لسه مضطرب متذبذب وتنتقل من مرحلة إلى مرحلة، وبالتالي هتجد نفسك بعد مرور العمر ما زلت لم تحصل شيء، ترجع تاني محلك سر وتقول عايز برنامج تاني وعايز وعايز، ونرجع تاني يقول لك حط جدول وما فيش جداول مش عارف ايه وهكذا، نرجع يعني القصه تفضل تعيش نفسها مرات ومرات. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول لاقومن الليل ولا اصومن النهار ما عشت. النبي عليه الصلاه والسلام بلغه وصلوا ان عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول ان انا هصوم النهار واقوم الليل ما عشت، يعني طول حياته طول حياته هيصوم النهار ويقوم الليل، ده بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هل الرسول عليه الصلاه والسلام عمل نفسه مش واخد باله ما سمعش الكلام، ولا لابد ان يعقب ولابد ان يربي ويوجه؟ النبي عليه الصلاه والسلام لم يترك هذا الكلام يمر هكذا، فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه وجابه قال أنت الذي تقول ذلك. الأول نسبة القضية، أنت قلت كده ولا ما قلتش؟ وده الصح، أنك أنت بلغك حاجة عن واحد، واحد قال لك مثلا فلان ده بيشرب سجاير، أول ما تقابله تقول له أنت بتشرب سجاير ليه؟ ها؟ وتبدأ تهاجمه بتهاجمه، ولا تقول له بلغني أن أنت بتشرب سجاير؟ لو تقول له بلغني هل صح الكلام دوت ولا مش صح، لك لا ما بشربش، قول له خلاص خلاص الموضوع انتهى. لكن انت لو قعدت تنصح فيه وتقول له مواعظ والسجاير حرام علشان وعشان وعشان، يقول لك يا عم الحاج انا ما بشربش سجاير، تكون انت عطلت نفسك وتعبت قلبك وعلى ايه ده كله. كم الاول تثبت القضيه، انت بتعمل ولا بتعملش؟ بعمل، ابدا اتكلم، ما بعملش خلاص يبقى الموضوع انتهى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انت الذي تقول ذلك، انت اللي عايز تصوم ما تفطرش وتقوم ما تنامش. فقلت له قد قلته يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه ورحمته، فقال إنك لا تستطيع ذلك، ودي خبرة المربي إنه عارف اللي قدامه يقدر يعمل إيه وما يقدرش يعمل إيه. قال له إنك لا تستطيع ذلك، أنت تقول لا بس أنا أضرب نفسي، لا المربي أضرب منك. قال إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، قال فإنك لا تستطيع ذلك، مش تقدرش، فصم وأفطر، فصم وأفطر، يبقى هتصوم شوية وتفطر شوية، قول مثلا هتصوم يوم وتفطر يوم، تصوم يوم وتفطر مثلا، فصم وأفطر ونم وقم. مش قال له قم ونام، قال له ايه نام، خد قسط من الراحة، راحة البدن حتى تستطيع ان تقوم لقيام الليل. فقال ونام وقم وصم من الشهر 3 أيام. تخيل كان انت الشهر كله حصلت صيامك 3 أيام وبعض الايام تقوم والبعض ما بتقومش، بس هي ديت الطاعات اللي انت بتأديها. طيب النبي عليه الصلاة يقول له فإن الحسنة بعشر أمثالها، الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الظهر، يعني هو صام زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له كده، يبقى ده اكنه صام السنة كلها، اكنه صام السنة كلها. فقال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك، عايز يصلي أو يصوم أكتر من كده. قال فإني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. صم يوم وافطر إيه؟ وافطر يومين. يبقى كده هيصوم كم يوم في الشهر؟ صوم يوم وافطر يومين، التلت يعني. يبقى صوم كم يوم؟
10.
يبقى كده 10، الحصيلة 10 أيام. طب أول مرة كان كم يوم؟ كان 3. أول يوم أول دفعة كانت 3، وتاني دفعة خلاها كم؟ 10. يبقى من 3 ل 10 زود له 7 أيام. قال له طيب صوم يوم وافطر يومين. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال صوم يوما وأفطر يوما. صوم يوم وافطر يوم، يبقى كده كم يوم؟ 15. يبقى بعد ما خلهم له 10 زود له كم؟ 5. يبقى كانوا 3، زودهم 4 بقوا 7 أيام. وبعدين زود عليهم كم؟ 8، خلاهم 15 يوم. شوف التدريج، التدريج في ايه؟ التدريج في التربية، التدريج في التوجيه، انه يتعود الاول يصوم 3 أيام، بعد كده يتعود يصوم يومين ويفطر يوم، بعد كده يتعود يصوم يوم ويفطر يوم، وده افضل شيء. قال صلى الله عليه وسلم وذلك صيام داود عليه السلام وهو اعدل الصيام. قال قلت فاني اطيق افضل من ذلك، ده يقدر كمان اكتر من يوم ويوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك، فيش احسن من كده، صوم يوم وافطر يوم، صوم يوم وافطر يوم. فقال لا افضل من ذلك. قال عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما لان اكون قابلت الثلاثه ايام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من اهلي ومالي. لما كبر خلاص ما بقاش قادر يصوم، بس هو خلاص اتفق مع الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو يعمل ايه، هيصوم يوم ويفطر يوم. بقى شق عليه وهو شاب ما كانش حاسس بيها، بيصوم عادي، يصوم النهارده ويفطر بكره، يصوم النهارده ويفطر، سهله سهله ما فيش مشكله. طب لما دخل في 50 و60 و70 خلاص بقى مش قادر، عجز مش قادر يصوم، قال يا ريتني سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصمت الـ3 أيام. الـ3 أيام ده ما قالش كمان الـ7 أيام مش كده، ولا الـ10 أيام، قال يا ريتني صمت الـ3 أيام. كان عايز من اول مره. يبقى كان التوجيه الاول ده كان ارفق ام لا؟ كان ارفق بالامه وكان ارفق بالاشخاص وهو يربيهم، ادالهم الشيء الرفيق، صوم 3 أيام. اما اقدرش اقدر اكتر من كده، طب يومين ويوم، اقدر من كده طب يوم ويوم، لغايه ما كبر وهرم فلم يستطع الصيام. فقال يا ليتني سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكان صام 3 أيام فقط، احب الي من اهلي ومالي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم أو يحرم على النار، بيسأل بيقول لهم ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار. عايز يخبرهم بمن يحرم أو يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار، يعني النار ما بيسهوش، فالاتنين معنى واحد. يعني هو بيقول لهم ألا أخبركم بمن لا تمسه النار، طبعا الناس كلها تتمنى يعرفوا مين ده يا ربي اللي هو لن تمسه النار. قال على كل قريب هين سهل، على كل قريب هين سهل، كل قريب هين سهل. يعني كل قريب؟ ها قريبك يعني، على كل قريب هين سهل. يعني قريب يعني قريب، على كل قريب هين سهل، كل قريب، لا كل قريب. بص احيانا تكلم واحد وتحس ان هو في برج فوق مش عارف تطلع له، وهو مش نازل لك، يبقى انت مش عارف تكلمه، في بينك وبينه مسافات غير قريب. لكن الرفق واللين يكون ان الشخصيه تكون قريبه، يعني سهل ان تصل اليها بسهوله، سهل الوصول إليها بسهولة، يعني ممكن أن تقف معاه وممكن تكلمه، مفيش مشاكل، مفيش صعوبات، ليس هناك صعوبات. يقول على كل قريب هين سهل، كل قريب يعني ما تحتجت إليه تجده، ما تحتجت إليه تجده. مثلا نقول هذا شيء قريب، مجرد بد يديك كده تجده. فالنار تحرم على كل قريب، يعني قريب من المجتمع، قريب من الناس، رفيق بهم، هين سهل، سهل لا يعقد الأمور، لا يصعب الأمور، ولكن يأخذ بأيسر الأمور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. رجل جير النبي عسان بيشكله من قسوة قلبه، بيقول إن هو قاسي القلب، يشكو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال له: إن أردت أن تلين قلبك فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. فأطعم المسكين وامسح رأس اليتيم، يبقى دول بابين لتلين القلوب، إنك أنت تعمل إيه؟ إنك أنت تطعم المسكين وتمسح على رأس اليتيم. تطعم المسكين تستشعر جوعه وفقره وحاجته، وتمسح رأس اليتيم تستشعر يتمه واحتياجه إلى المربي وإلى الموجه وإلى المرشد وإلى من يعينه، يكون في رحمة، يكون في رفق. إطعام المسكين رفق أم لا؟ المسح على رأس اليتيم رفق أم لا؟ لابد أن يكون الرفق في قلبك. لو فعلا استطعت أن تدرب نفسك على مسح رأس اليتيم وتستشعر معها فقره وضعفه وحاجته إلى الموجه والمربي، وتطعم المسكين وتستشعر كذلك فقره وحاجته وجوعه وألمه، هذا يورث في قلبك الرفق خطوة خطوة، مرحلة مرحلة، ومرة مرة يتولد في قلبك الرفق. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة رضي الله عنها، شاف امرأة عندها، لها مين دي؟ قالت له: فلانة الفلانية دي بتصلي وبتصوم وبتعمل وي وي، قالت تحكي له كتير قوي على طاعات وعبادات كتيرة فيها مشقة على هذه المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: مه، وكأنه يستقبح ويستغرب ما يقولون، مه عليكم بما تطيقون، اللي تقدر عليه اعمله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالإنسان ما يرهقش نفسه بالطاعة ثم يعجز عن أدائها، ولكن يقوم ويفعل ما يستطيع أن يؤديه، هذا أفضل من أنك أنت تكلف نفسك أشياء شاقة ثم لا تستطيع أن توفي بها. واحد يقول: أنا هصوم يوم وهفطر يوم، وبعدين يجي ما يقدرش، بص ده عنده أنيميا ومش قادر يصوم. طب دوت ليه يلزم نفسه هذا الإلزام؟ ولكن يلزم نفسه بما يطيق. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. انت اعمل الطاعة ما تقلقش، طول ما انت بتطيع ربنا، ربنا بيكتب لك حسنات، كلما أطعت الله عز وجل يكتب لك الحسنات. ان ما تعملش العمل مرة واحدة وتتوقف، لا، لكن اعمل هذا العمل باستقامة باستدامة، دايما تواظب على الطاعة. ما تقولش بقى خايف عسى ربنا عز وجل يمل، لا، إن الله لا يمل حتى تمل. طول ما أنت بتعمل الطاعة الأجر والثواب يصل إليك. طب وقفت الطاعة خلاص الأجر والثواب يقف، إلا بقى لو كنت إيه؟ معذور، يعني مريض أو مسافر. يعني هو ممكن الواحد يبقى مريض ومسافر ويكتب له أجر الطاعة اللي هو بيعملها؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرجل إذا كان له صيام أو قيام ثم مرض أو سافر كتب له صيامه وقيامه. لو واحد مواظب على الصيام والقيام والطاعة لطاعات معينة هو مواظب عليها، ثم إنه سافر أو مرض مش قادر يعملها، يكتب له أجره كما كان يقوم بهذه الطاعة. افرض واحد كان متعود على قيام الليل ثم مرض ونام طريح الفراش، ماذا يكون له؟ يكتب له قيام الليل كما كان يقوم الليل. انظر إلى رحمة ربك سبحانه وتعالى وفضل ربك سبحانه وتعالى، الإنسان يبقى نايم تعبان مريض وأجره شغال. لماذا؟ لأنه داوم على العمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. لأنك أنت لما تداوم على العمل الصالح ثم تمرض أو تسافر يكتب لك الأجر كأنك مقيم صحيح، يعني معافى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه، رأى شيخا يهادى بين ابنيه. يعني يهادى بين ابنيه؟ قولي كده، يعني أنت يعني يهادى بين ابنيه؟ ايوه يعني ابن من هنا وابن من هنا عمالين يجروه وماشيين بيه، شيخ عجوز وابن من هنا وابن هنا بيجروه وماشيين بيه. راى شيخا يهذا بين ابنيه قال ما بال هذا، ده ماله ده بتشيلينه كده ليه؟ قالوا نظر ان يمشي، عايز يمشي، عايز يروح الجامع ماشي، او عايز يروح مثلا حج ماشي، او نظرا هو يمشي في المدينه رايح جاي بيعذر نفسه. فقال ما بال هذا؟ قالوا نظر ان يمشي. قال ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، ان الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، يعني ربنا غني عن تعذيب ده نفسه، ده بيعذب نفسه ليه؟ خلوه يقعد يجلس لا يستمر في امره. وامره ان يركب، امره ان يركب. انت واحد يقول لك ايه، انا نذرت نذر عليا اروح جامع مثلا فبوير ماشي، طب ليه؟ مشقه، واحد يشرب المشقه، يشرب المشقه، طب وبعدين الدنيا شمس وممكن قبل ما توصل هناك تجيلك ضربه شمس، ما تلحقش الجمعه هناك مثلا او ما تلحقش الصلاه. لا، هذا يركب حتى لو نذر، يبقى يركب ويكفر عن نذره هذا. فده برضو يدل على يعني شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورفقه حتى بالكبار. وعن عثمان ابن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك، قال له أم قومك، صلي بيهم إمام. قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا، إني أجد في نفسي شيئا. ايه الموضوع ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعثمان ابن العاص الثقفي رضي الله عنه، عثمان ابن ابي العاص الثقفي رضي الله عنه، بيقول له ام قومك صلي بيهم امام. فعثمان مش عايز يصلي امام، ليه؟ 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 لا مش لوجود النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول له اني اجد في نفسي شيئا، ها؟ خايف الرياء، خايف يصلي بالناس يكون فيه رياء، يكون فيه عجب، يكون فيه أي مرض من أمراض القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عم روح صلي بالناس، صلي مفيش مشكلة صلي. لا، يعالجه النبي صلى الله عليه وسلم، لازم يتعالج، ده مريض لابد أن يعالج. ولا يقدم النبي صلى الله عليه وسلم لإمامة المسلمين رجل مريض يشعر بمرض، أقول له صلي ما يهمكش صلي، يدخل يصيب العجب والغرور والكبر يهلك. لأجل ماذا يهلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم من رفقه وشفقته ورحمته به قال له أدنه، قرب. فاقترب منه قال أدنه، فجلسني بين يديه، يعني أجلسه بين يديه. فقال فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدره، وضع كف النبي صلى الله عليه وسلم في صدره هكذا، في صدري بين ثديي، ثم قال تحول لف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له قرب، فقرب، أم حط إيده، إيد النبي صلى الله عليه وسلم حطها على صدره هنا بين ثدييه، حطها على صدره. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا بما شاء أن يدعو، ثم قال له تحول لف هات ظهرك، فلف وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ظهره، فوضعها في ظهري بين كتفي، بين كتفي كده، أم حط إيه؟ حط إيده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال أم قومك، أم قومك. كده بقى سليم هو لم سليم؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فبرئ قلبه وتحصن صدره فقال له أم قومك. إذن الإنسان لو شعر بمرض، لو شعر بغرور، شعر بعجب، شعر بكبر، شعر بأي حاجة، من الأمانة إن هو يقول لقائده ومربيه ومعلمه إن أنا بشعر بالأمراض دي، ومن دور المربي أن يعالج هذه الأمراض. ثم من حق المربي أن يعيد له التكليف مرة أخرى، يقول له برضو صلي بالناس لأن العلاج قد تم، هذا كان مريضا ثم بعد ذلك برئ، لماذا لا يتمم هذا الأمر؟ فمن حق المربي أن يوجه له التكليف مرة أخرى ويقوم به ويكون قد برئ من مرضه. قال أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن منهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يوجهه لما يصلي بالناس بصفة عامة، يخفف ولا يتقل، يطول ولا يقصر. طبعا خد بالك احنا معيار التطويل والتقصير بيختلف من قرن لقرن، يعني زمان على ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يصلي ممكن بالبقرة وآل عمران في ركعة، ويبقى دي صلاة خفيفة، تبقى دي صلاة خفيفة. النهاردة أنت لما تصلي بإن أعطيناك الكوثر تبقى صلاة طويلة طويلة، وقول لك أرهقتنا يا شيخ، أجهدتنا يا شيخ، الله يرحم والديك، تعبتنا على إن أعطيناك الكوثر، وقل هو الله أحد. ومن إيه نقوله إيه بقى؟ نصلي بإيه؟ لما دول أتعبتنا وأجهدتنا والله يرحم والديك، أمال أيام بقى البقرة وآل عمران كان إيه الموضوع؟ فالصلاة تبقى وسط، ليست بالطويلة وليست بالقصيرة، حتى نراعي حال المكلفين، يعني حال المجموع الذي يصلي معنا. فسكننا مثلا في منطقة ريفية ويستطولون الصلاة، فإحنا بنخفف الصلاة، لكن ما تكونش نقر غراب، لا تكون كنقر الغراب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كنقر الديكة، ولكن نصلي صلاة مطمئنة، نحسن قراءتها ونحسن ركوعها ونحسن سجودها وهكذا. فالمهم قال: أما فمن أما قوما، قال له أم قومك، فمن أما قوما فليخفف، فإن منهم الكبير، وإن فيهم المريض، وإن فيهم الضعيف، وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. وحده يصلي لوحده، عايز يطول، عايز يقرأ بقى بالبقرة وآل عمران والنساء، ويدخل يخلص مثلا ربع المصحف في ركعتين، مش مشكلة، طالما يصلي لوحده يصلي ما شاء. أما إذا كان يصلي مع الناس فليخفف في صلاته قدر الاستطاعة. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه طلب غريما له فتوارى، طلب غريما له، يعني غريما رجل عليه دين، رجل عليه دين. أبو قتادة رضي الله عنه كان عايز فلوس من واحد، فشاف أول ما الراجل عينه جت في عين أبو قتادة، عمل إيه؟ عمل إيه؟ استخبى، استخبى، خلاص أنا معيش فلوس ومش هقدر أدفع دلوقتي، وأبو قتادة هيقول لي هات الفلوس، فاستخبى. لكن أبو قتادة شافه ولا ما شافوش؟ شاف ولمحه بيهرب مني وبيستخبى. يقول أنه طلب غريما له فتوارى عنه، ثم وجده مرة تانية، يعني صاحبك لف من الشارع اللي ورا، كنت انت من الشارع ده داخل لقيته في وشك، قمت جايبه مسكته خلاص وقع قدامك. يقول ثم وجده فقال إني معسر. الراجل اللي هو عليه الدين قال له أنا معسر، يعني مش قادر أدفع، خلاص يعني قدامه وجهه، قال له أنا مش قادر أدفع، إني معسر. فقال الله، يعني بيحلفه بالله أنت معسر فعلا مش قادر تدفع؟ قال الله، قل والله ما أنا قادر أدفع. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فليخفف عن معسر أو فلينفس عن معسر أو يضع عنه. يبقى الرجل هنا عمل إيه؟ خفف ولا وضع؟ وضع عنه الدين خالص، قال له خلاص مش عايز منك حاجة. هذا رفق، رفق بالناس، يعني الراجل كان عليه دين ومش قادر يدفع، فعلا مش قادر يدفع، معسر. فلما تيقن من إعساره فعفى عنه وذكره لماذا أعفو عنك، لأن الله تبارك وتعالى يعني بيّن لنا أنه لو أنك تنازلت عن دينك أو يعني كنت سهلا مسامحا في قضاء هذا الدين، لا شك أن الله سبحانه وتعالى سوف ينجيك من حر وكرب يوم القيامة. وذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس على معسر أو يضع عنه. هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأطعمتها ثلاث تمرات، فأعطت كل واحدة تمرة، وأعطت كل واحدة يعني منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها، فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكل بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت ذلك الذي صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. هذا المشهد عظيم جدا. سيدة عائشة رضي الله عنها جاءتها امرأة مسكينة ومعها ابنتين صغار، سيدة عائشة ادتها ايه؟ ادتها ايه؟ تفتكر ادتها ايه؟ ثلاث تمرات. يعني سيدة عائشة كان عندها تمر كتير؟ ما ما عندهاش تمر. تخيل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ما فيهوش تمر، اديتها 3 تمرات. فالمرأة أعطت البنت هذه تمرة، وأعطت البنت الثانية تمرة، وهي بتاكل تمرة لسه بتقطع التمرة وبتاكلها. كانت الأولاد خلصوا التمر اللي معاهم، يعني خلصوا التمر، يعني هو جرب تمر ديها تمراي. كانت البنت حط تمر بقها كلتها، فبتقول لأمها هاتي، والتانية بتقولها هاتي، ومفيش تمرة واحدة وفي بق الأم. ماذا تفعل الأم؟ لو أنت أم راح تعمل إيه؟ طبعا راح تاكلها مش كده؟ لكن الأم الرفيقة الرحيمة أخرجت هذه التمرة وشقتها بين ابنتيها، ادي دي جزء من التمرة وادي دي جزء من التمرة. فالمشهد أعجب جدا عائشة رضي الله عنها، تأثرت إن المرأة تخرج تمرة واحدة من بقها وجعانة، ست جعانة، وتديها نص البنت دي ونص البنت دي. فأعجبها هذا الموقف فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة. دي دخلت الجنة بإيه؟ بشق تمرة، بنص تمرة لديت ونص تمرة لديت، ربنا عز وجل أوجب لها الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلل عليه، فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر. النبي عليه الصلاة والسلام في الصيام، فبص لقى واحد نايم على الأرض والناس عاملين عليه مظلة وعاملين يهولوا وملمومين حواليه، ايه الحكاية؟ دخل في ايه؟ قالوا له ده راجل صائم، ده صائم، ده عايز اسعاف تشيله. قالوا رجل صائم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر أن تصوموا في السفر، افطر. ده هيصوم ليه؟ ده مش قادر يقف على رجليه، لماذا يصوم؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر. وكانت هذه سنة، إن الإنسان هو مسافر يسن له أن يفطر. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معه وحمرة معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها. مرة أخرى الحديث عشان طبعا مش فاهمين حمرة يعني إيه وتنفش يعني إيه والحاجات دي. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، انطلق لحاجته يعني راح يقضي حاجته بعيد وساب الصحابة لوحدهم مع بعضهم. فرأينا حمرة، يعني حمرة يعني اللي هو الفرخ البري، الفراخ البرية. فرأينا حمرة يعني زي فرخة برية، قول عليها طائر وخلاص، طائر، ومعها فرخيها، فرخيها يعني كتاكيت الصغير، كتكوتين صغيرين كده هوت معاها في العش بتاعها. يقول فأخذنا فرخيها، هي طبعا الحمرة أول ما شافتهم جرت بعيد شوية، فهم دخلوا على العش وأخذوا الفرخين الصغيرين منها، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، تفرش يعني تدور حوالين العش على مين؟ على أولادها. تخيل قلب الحمرة الصغيرة دي، قلب الطائر الصغير ده قاعد يدور على أبنائه يمين شمال ويقلب في القش فوق وتحت، يمكن العيال تحتيه مش لاقيها. منظر مروع، يعني هذا الطائر قد روع، هذا الطائر يعني أزعج في ولده، وقد يعني شرد قلبه بسبب ولده، يعني قلب هذا الطائر كاد أن يطير لفقده هذا الولد. قاعد تدور في العش وتقلب العش وتروح يمين وتروح شمال بتدور على فرخيها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، بص لها حيرة بهذه الطريقة، فقال صلى الله عليه وسلم من فجع هذه بولدها، من فجع هذه بولدها، من اللي فجعها بولدها، أخذ منها ولدها، ردوا ولدها إليها، ردوا ولدها إليها. انظر رفق الرسول عليه الصلاة والسلام، مين فجعها، مين خلاها تتفجع، مين خضها، مين روعها، مين خلاها تتألم وتتأذى بفقد ولدها، ردوا عليها ولدها. إذا كان طير صغير والنبي عليه الصلاة والسلام يعني يحذر ويقول من روعها، من أفزعها، ردوا إليها ولدها، ما بالك باللي بيفزعوا المسلمين، ما بالك بقى بالذين يرهبون المسلمين. تبص تلاقي حد جاي لك مثلا بالليل يخبط ويكسر الباب ويدخل يسأل عليك انت موجود ولا مش موجود، ولو موجود ياخدوه. كيف يكون حال الصغار؟ الفراخ الصغيرة دي تعمل ايه؟ روعوا البيت، يروعون المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ترويع العصافير، ينهى عن ترويع هذا الفرخ الصغير، ردوا إليها ولدها. سبب التفزيع رجعوه، اسكتوا خدتوا أبوهم رجعوا لهم، اسكتوا خدت أخوهم رجعوا لهم، لكن مش تشردوا الأولاد وتتعبوا العصافير الصغيرة كده. قال ردوا عليها فرخها. فهذه رأفة ورحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة من حرمات الله سبحانه وتعالى فينتقم لله بها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. فكان هذا من شأنه صلى الله عليه وسلم، الحلم والرفق واللين. هكذا تربى أنس في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الرفق. تخيل رفق الرسول عليه السلام كيف يخرج لنا هذا الجيل، وكيف ينشئ لنا هذا الجيل، جيل يتميز بالرفق والرحمة. ومع ذلك كان هذا الجيل هو هو الذي يقاتل في سبيل الله، والذي ينصر دين الله، والذي ينتقل من هنا إلى هنا إعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى. فهذا يدل على التوازن في تربية الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولهذا الجيل المسلم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونستكمل بشيء الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-1-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.